إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. قال الراوي: وهو التعبد الليالي ذوات العدد، حتى جاءه الحق فجاءه الملك وهو في غار حراء. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استكمل 40 سنة، فقد نزل عليه الصلاة والسلام، نزل عليه جبريل عليه السلام في 610 من الميلاد، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة و6 أشهر وبضعة أيام، لأن 6 الأشهر الأولى من 40 كانت من الوحي كذلك، وكان فيها الرؤيا الصالحة. أنس رضي الله عنه وأرضاه يصف النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، كان أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بأبيض أمهق يعني شديد البياض، ولا آدم يعني شديد السواد أو السمرة مثلا. قال: كان أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم. ثم قال: ليس بجعد قطط ولا سبط، يعني شعره ليس بجعد قطط، ليس متجعدا وليس مسترسلا. ثم قال أنس رضي الله عنه: أنزل عليه وهو ابن 40 سنة. أنزل عليه يعني على النبي، أنزل عليه بدأ الوحي وهو ابن 40 سنة. وهذا الذي جعل العلماء يتأملون في أن سن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بعث كان ابن 40 سنة، فهل لذلك حكمة؟ بل بعضهم قال إنه لم يبعث نبي قط إلا في سن 40، إلا ما كان من عيسى عليه السلام، لأنه كان آية فجاء من أم دون أب. فبعض أهل العلم قال، وهذه الأقوال إنما ذكرت استقراء ليس عليها دليل مستقل، أنه ما بعث نبي قط إلا ابن 40 سنة، وأما عيسى عليه السلام فقد قبض وهو ابن 33. عيسى عليه السلام قبض وهو ابن 33، فبعث قبل ذلك. ولذلك في الحديث الحسن بشواهده أن أهل الجنة يدخلون الجنة على طول أبيهم آدم، طولهم طول الواحد منهم 60 ذراعا في السماء، على طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. قال عليه الصلاة والسلام: وعلى حسن يوسف عليه السلام، وعلى ميلاد عيسى 33 سنة، وعلى ميلاد عيسى 33 سنة، يعني على عمر عيسى عليه السلام يدخلون جردا مردا مكحلين، جردا مردا يعني ليس لهم شعر في وجوههم، لا شعر الشارب ولا اللحية. قال: جردا مردا مكحلين، فيدخلون الجنة على سن 33 اللي هي سن اكتمال الشباب. قال ابن القيم، قال رحمه الله في شعره في النونية، قال: سن الشباب التي هي أقوى واحد الإنسان، يعني هي سن الشباب لأقوى الإنسان إن هي سن 33. فكان عيسى عليه السلام قد بعث قبل 40، لكن كثير من العلماء قالوا ما بعث النبي إلا عند 40. وهذه لها حكمة ولا شك، أنه بعد 40 سنة. يذكرون مثلا الفرق بين بلوغ الأشد وبين 40 سنة، فمرحلة بلوغ الأشد غير مرحلة 40 سنة. قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال في قصة الخضر وموسى، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، عن الغلامين في قصة الخضر وموسى، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، عن الغلامين. فقوله يبلغ أشدهما يعني يبلغ سن البلوغ الذي هو بلوغ منتهى القوة الشهوانية، وذلك بعض العلماء قال هو عند 17 عاما، هذا بلوغ الأشد، وبعضهم قال عند 33. فبلوغ الأشد غير بلوغ سن 40 سنة، يختلف هذا عن ذاك. واستدلوا كذلك أن الله تعالى ذكر عن يوسف عليه السلام أنه كان صغيرا فتى، فألقاه إخوته في الجب فأخذ بعد ذلك، ثم قال الله تعالى بعد ذلك: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. فقالوا بلغ يوسف الأشد عليه السلام قبل 40 سنة، لأنه كان في سن الشباب، أقوى سن الشباب، ويستحيل أن يكون هذا ابن 40 سنة لما راودته امرأة العزيز. فقال كان ذكر مرحلة الصغر عند يوسف، ثم مرحلة بلوغ الأشد، ثم بعد ذلك المراحل الأخرى. وأنتم تلاحظون مثلا ذكر الله تعالى آيتين، آية في سورة القصص وآية في سورة يوسف، واحدة في حق يوسف والثانية في حق موسى عليهما السلام. بداية الآية: ولما بلغ أشده، ونهاية الآية: وكذلك نجزي المحسنين. لكن في فرق بين موسى ويوسف، ففي يوسف قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وفي موسى قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ففي حق موسى قال واستوى، وفي حق يوسف لم يذكر واستوى. في حق موسى قال: ولما بلغ أشده واستوى. في حق يوسف قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. طب لماذا ذكر في حق موسى واستوى ولم يذكر في حق يوسف؟ ذكر الطاهر بن عاشور رحمه الله فقال: إن الله تعالى ذكر في حق موسى واستوى لأن موسى كان أكمل جسما من يوسف، فكان موسى عليه السلام طوالا، النبي يصف موسى قال: رأيت موسى عليه السلام طوالا آدم، يعني شديد السمرة، كأنه من رجال أزد شنوءة. أزد شنوءة قبيلة من القبائل يعرفون بالطول، فموسى عليه السلام طوال، يعني طويل القامة. فقال ابن عاشور: قوله تعالى عن موسى قال واستوى دل ذلك على كمال في طوله، بخلاف يوسف عليه السلام كمل في حسنه، لكن موسى كمل في طوله، فقال واستوى في حق موسى. وبعضهم قال إن الله تعالى ذكر عن موسى أنه كمل لبيان أن درجة موسى أعلى من درجة يوسف، فموسى من أولي العزم من الرسل بخلاف يوسف عليهم السلام أجمعين، فموسى من أولي العزم. فقال الله في حق موسى ولما بلغ شده واستوى، قالوا أي كمل، أي كمل. فعلى كل الشاهد أن بلوغ الأشد يختلف عن بلوغ 40 سنة. من الذين قالوا إن بلوغ الأشد يعني بلوغ 40 سنة استدلوا بقول الله تعالى في سورة الأحقاف، قال: وضعت أمه كرها، حملت أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده، وبلغ أربعين سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، فقال بعضهم إن بلوغ الأشد يكون عند بلوغ الأربعين. رد الإمام الرازي رحمه الله على هذا القول، وبين أن بلوغ الأشد يختلف عن بلوغ الأربعين، فيقول: ظهر لك أن بلوغ الإنسان أشد الشيء وبلوغ الأربعين شيء آخر، فإن بلوغه إلى وقت الأشد عبارة عن وصوله آخر سن النشوء والنماء. بلوغ الأشد آخر سن النماء والنشوء، وأن بلوغه الأربعين إنما يصل إلى آخر مدة الشباب في ذلك الوقت. فآخر مدة نمو الإنسان عندما يبلغ الأشد اللي قاله ابن 33 سنة نمو، لكن آخر كمال الإنسان إلى آخر مدة الشباب عند الأربعين. فقال: والدليل على ذلك أن الله تعالى عطف عليه بحرف الواو، والواو في اللغة تقتضي المغايرة، يعني حتى إذا بلغ أشده شيء وبلغ أربعين سنة شيء آخر، مش بلغ أشده أربعين سنة، بلغ أشده هذا شيء وبلغ أربعين سنة هذا شيء آخر، فيقتضي المغايرة. ثم أيضا قالوا إن معنى الآية حتى إذا بلغ أشده واستكمل عمره بعد ذلك فبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذن بلوغ الأشد شيء وبلوغ الأربعين سنة شيء آخر، وهذا واضح من خلال استقراء الآيات، لأن كما تقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. حتى يبلغ أشده يعني لا تعطي اليتيم مال حتى يبلغ أربعين سنة؟ محال. يعني لما يصير عمر اليتيم أربعين سنة أعطه ماله؟ لا، قبل ذلك، حتى يبلغ أشده يعني حتى يبلغ سن التمييز في المال ولا يكون سفيها. إذن سن الأربعين يا إخوان، سن الأربعين له فيه سر، فيه خاصية. قالوا: بلوغ الأشد منتهى القوة الشهوانية، لكن بلوغ الأربعين يكون منتهى القوة العقلانية، فتنمو هناك حاجة الإنسان للعقل بعد الأربعين، والمنطق وجلال المشاعر واستقرار النفس. قالوا: بعد الأربعين هكذا الأصل، تتناقص القوة الغرائزية في الإنسان، هكذا الأصل، أن القوة الغرائزية تتراجع في الإنسان وتتناقص لتستكمل بعد ذلك، لتستكمل القوة العقلانية العقلية، فيكون الإنسان بعد ذلك خليفة الله في الأرض. نعم، بعض الناس يتميزون قبل بلوغ الأربعين سنة، يتميزون ويصبح مثل ابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن، وما بلغ رضي الله عنه 30 سنة، بعد هو حبر الأمة وترجمان القرآن. معاذ بن جبل يموت النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ أقل من 27 سنة، ومع ذلك يقول: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. نعم، بعض الناس يكملون في عقولهم قبل ذلك، لكن غالب الحال أن القوة العقلانية عند الإنسان تكون عند الأربعين. ولذلك انظروا كيف كان الأئمة يهتمون بهذا السن اللي هو 40 سنة. يقول الإمام مالك رحمه الله، قال: أدركت أهل العلم ببلدنا، قال: وهم يطلبون الدنيا. أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا أتت عليهم يعني 40 سنة اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. قال: أدركت أهل العلم يطلبون الدنيا، هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة، يقول: أدركت أهل العلم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، حتى يصير عمر الواحد 40 سنة. قال: فإذا أتت عليهم 40 سنة اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة، يعني اشتغلوا بالدار الآخرة، قال: حتى يأتيهم الموت. الآن أيها الإخوة، الواحد بيصير عمره 47 سنة 48 سنة، بلحق التقاعد، والناس بيجتمعوا حواليه بيقول له: ها يا أخوي، الآن بدت من العطاء، افتح لك مشروع وابدأ مشروعك في الدنيا، ابدأ الآن سوي لك مشروع. لسه هذا كل اللي سويته، خدمت 20-25 سنة ما سويت شيء، الآن ابدأ مشروعك، الآن ابدأ مشروعك الأخروي يا أخي، مش مشروعك الدنيوي. السلف عند 40 خلص الواحد يجعل قلبه معلقا بالآخرة، كما قال الإمام الجوزي، قال فينبغي له عند تمام 40 لما يتم 40 سنة أن يجعل جل همته التزود للآخرة. ينبغي، هذا قولة ابن الجوزي، ينبغي له عند تمام 40 أتم 40 سنة أن يجعل جل همته التزود للآخرة، ويكون كل تلمحه لما بين يديه، ويأخذ الاستعداد للرحيل. إذا بلغ 40 سنة يأخذ الاستعداد للرحيل. ولكن والله ما أقبح أن يكون الإنسان بعد 40 و50 وهو يعصي الله، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت، مشيت القهقرى وخبطت عشوى، لعمرك لو وصلت لما رجعت. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما بال أشيب يستهويه شيطانه. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، يعني يقول والله هذا فترة شباب، ما بال أشيب يستهويه شيطانه. إنسان شاب شعره وكبر سنه، جاوز 40 سنة، ومع ذلك يستهويه الشيطان ويضيعه الشيطان ويسير به كما يشاء. لذلك ابن عباس في تفسير قول الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، تعرفون ماذا قال ابن عباس في قول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ قال أولم نعمركم 40 سنة، أولم نعمركم 40 سنة، يعني أوما مكثتم في الحياة 40 سنة. قال وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد 40، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة. تعرفون وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد 40، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة. تعرفوني. ولذلك انظروا حال العبد الصالح الذي ذكره الله في سورة الأحقاف، قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة ماذا يقول؟ قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول ابن كثير رحمه الله، قال وهذا فيه إرشاد لمن بلغ 40 أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله، وأن يعزم ألا يعود إلى الذنب. قال هذا فيه أن من بلغ 40 أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله وألا يعود للذنب، لأن الله قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. فبعد 40 يقول يا رب خلاص انتهى، أقبلت الدار الآخرة، قرب الرحيل إلى الديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة. والناس أيها الإخوة بعد 40 على اتجاهين، ترى اتجاه كما قال الله يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، يتأمل نعم الله عليه ويكثر الإنابة ويقول الحمد لله خلص على المسجد. وبعض الناس لا، يتحسر على ما فاته من أيام الشباب، يريدون التشبث بالشباب الماضي. ولذلك كثير يريد أن يقنع نفسه بعد 40 بعد 50 يقول لك أنا لسه ما زلت في مرحلة الشباب، حتى بيزعل واحد لما يقول له ها شيبت يا حد شو مالك، قرب الرحيل وجاءكم النذير، بيزعل بيقول أنا لساتني شباب. ولذلك يريد أن يثبت لنفسه أنه ما زال في مرحلة الشباب. وكثير ترى من الخلافات الأسرية تنشأ من هذا، فيندب حظه يقول آه لو رجع بي الزمان ما اخترت هذه الزوجة، تزوجت زوجة أفضل من هذه، أصلا أنا ما مصبرني على هذه المرأة إلا وجود الأولاد، فينشأ عنده كثير من النزاعات والخلافات هو تصورها. ليش؟ لأنه بده يرجع للماضي، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لذلك النوع الثاني هذا نوع ذميم. النوع الأول اللي فعلا يكمل تكمل الدرجات العقلية، يعني في مراحل الشباب في أشياء شهوانية، في هناك نزغات شهوانية، عند الأربعين الأصل أن يكمل العقل انتهى، هذه مرحلة كمال العقل البشري. ولذلك قالوا في علم النفس، قالوا الشخصيات القيادية، الشخصيات القيادية غالبا تكون بعد الأربعين سنة. نعم ممكن بعض الناس ينبغ ابن 20 ابن 17 ويقود جيش مثل محمد بن قاسم الثقفي ابن 17 سنة، ممكن ممكن، لكن غالبا الشخصيات القيادية بعد 40 سنة. قالوا مرحلة العطاء بعد 40 سنة. كل هذا نتلمحه أيها الإخوة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله بعد 40، وشاءت حكمة رب العالمين ألا يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، يعني ما بعثه ابن 30 سنة ولا ابن 25 سنة، والله قادر أن يبعثه ابن 20 سنة ويوحي إليه ويكون معصوما ومؤيدا بالوحي، لكن شاء الله بإرادته أن تكون سن أن يكون سن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث ابن 40 سنة. طب هو ابن 40 سنة هل كان يعرف شيئا عن النبوة قبل ذلك أو عن الرسالة؟ يعني لما جاءه الملك كان يعرف شيئا عن النبوة وكان يعرف شيئا عن الرسالة؟ كلا كلا، ما كان يعرفه شيئا. ماذا قال الله تعالى؟ ما وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أنت ما كنت تدري، ما كنت تعرف شيئا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أنت ما كنت تتوقع أن ينزل عليك كتاب، ما كنت تعرف. النبي ما كان يعرف أنه نبي قبل ذلك، ما كان يعرف أنه سيأتيه الوحي حتى جاءه الملك في غار حراء. كان هناك إخواني إرهاصات اللي بيسموها خوارق العادات، من ضمنها الإرهاصات. خوارق العادات على 7 أقسام إخواني، خوارق العادات على 7 أقسام، 4 للخير و3 للشر، الأشياء الخارقة للعادة 7 أقسام، 4 للخير و3 للشر. أما 4 للخير أولها الإرهاصات اللي هي إعلام بالنبوة، مقدمات بين يدي النبوة، مثل شق الصدر، مثل حادثة أصحاب الفيل، هذه مقدمة للنبوة ترى حادثة أصحاب الفيل، مثل ما كان يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عليه الحجر والشجر، هذه إرهاصات قبل أن يبعث. قال إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه قبل أن يبعث. فقالوا أول شيء من خوارق العادات ما حدث من حديث الفيل، هذه من خوارق العادات. شق الصدر، واحد يفتح صدره وينزع حظ الشيطان ويعاد صدره، من خوارق العادات. حديث أصحاب الفيل من خوارق العادات، إرهاصات هذه. والنوع الثاني التي هي من أنواع الخير المعجزات، ما يؤيد الله تعالى أنبياءه، فمنها للنبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، ومنها للنبي صلى الله عليه وسلم أن الماء نبع من بين أصابعه، هذه معجزات، هذه خوارق للعادات. ومنها كذلك النوع الثالث كرامات الأولياء، النوع الثالث من خوارق العادات كرامات الأولياء، وأهل السنة والجماعة يثبتون كرامات الأولياء كما يثبتون المعجزات للأنبياء، فيقولون الله يؤيد الأولياء بالكرامات كما يؤيد المعجزات، يؤيد الأنبياء بالمعجزات. ومن كرامات الأولياء كثير، كرامات أولياء الصحابة مشوا على الماء، هذه كرامة، ليسوا أنبياء، الصحابة مشوا على الماء هذه كرامة. الصحابي لما ظهر النور في وجهه قال اللهم اجعلها في عصاي حتى لا يقولوا مثلة، في غير هذا المكان، حتى لا يقولوا مثلة، يعني ليس في وجهي، فجاء فصار النور في عصاه يمشي وعلى رأس العصا نور، هذه كرامة، هذه كرامة. أبو مسلم الخولاني لما ألقي في النار ما أثرت فيه، ألقاه الأسود العنسي، فجاء إلى عمر فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة مثل إبراهيم. هذه كرامة، ألقي في النار وما أثرت فيه، ليست معجزة لأنه ليس نبيا، كرامة. والإمام ابن تيمية رحمه الله فصل في الكرامات، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات، في كرامات للأولياء. والنوع الرابع من أنواع خوارق العادات قالوا: العون من الله، وهو ما يناله العبد، شيء خارق للعادة يناله العبد توفيقا من الله تعالى وعونا له، مثل أن يجري على يديه الرزق من سبب غير متوقع، يأتي رزق سبب غير متوقع أبدا، هذا شيء خارق لعادة الناس، ممكن جالس في البيت ويأتيه الرزق، كيف؟ خلص عون من الله لهذا العبد. أن يعصم من معصية لم يكن يتوقع أن يعصم منها، فالعون من الله الذي يناله العبد شيء خارق للعادة. إذن هذه أربعة أشياء، أربعة أنواع خوارق العادات في الخير، وثلاثة في الشر، منها السحر. السحر شيء خارق للعادة، خارق للعادة، وأهل السنة والجماعة يثبتون السحر، ويثبتون أن من السحر ما يمرض بإذن الله، ومن السحر ما يقتل بإذن الله، ومن السحر ما يفرق بين المرء وزوجه بإذن الله، وما هم مضرين به من أحد إلا بإذن الله. شيء خارق للعادة، نفاثات في العقد يعقدنا ويؤثرن بإذن رب العالمين، يؤثرنا أن فلان يبغض فلانا، يبغض زوجته أو يبغض أمه، هذا شيء خارق للعادة، مجرد النفث وكذا واستعانة بالشياطين يؤثر على هذا، نعم يؤثر، خارق للعادة في الشر، الله جعله ابتلاء للناس. والأمر الثاني الاستدراج، ربما إنسان يجري الله عز وجل على يديه شيء خارق للعادة ويكون استدراجا له، مثل ما يجرى على يد الدجال، يقول يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، هذا شيء بالعادة، واحد يقول يا سماء أمطري تمطر، مطر بينزل مطر حقيقة، يا أرض أنبتي تنبت، يأتي إلى الخربة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، هذا شيء من العادة ولا خارق للعادة؟ هذا خارق للعادة، كنوز الخربة تتبعه كيعاسيب النحل، يشق الرجل نصفين ثم يقول له قم فيقوم مستويا كأنه ليس به شيء، هذا شيء خارق للعادة كذلك. استدراج له وامتحان للناس، امتحاننا ذل ذاك يقول يدعي أنه الرب، يدعي أنه الرب، هذا النوع الثالث من أنواع الشر. والنوع الرابع أو هذا النوع الثاني من أنواع الشر اللي هو أول شيء السحر، الثاني الاستدراج، الثالث الإهانة. قد يجري الله عز وجل بعض خوارق العادات على يد بعض الناس ليهينهم، كيف هذا؟ يقولون مثل ما جرى على يد مسيلمة الكذاب، قالوا له يا مسيلمة الكذاب دع النبوة، قالوا له إن محمدا قد مسح على رأس رجل فشفي، فقال تعالوا أنا بمسح على رأسه، فمسح على رأس رجل فما نبت له شعر، أصلع بالمرة على الموس أول ما مسح، قالوا إن محمدا بصق في الماء فبورك فيه وكثر، هذا ذكره ابن كثير، قال فبصق في بئر فأصبح مالحا، بصق في بئر فأصبح مالحا، قالوا إن محمد رد عين أبي قتادة فأصبحت سليمة، فجاء برجل فيه مرض في عينين فمسح عليهما فعمية، هذا إهانة له، يعني مش شيء عادي إن واحد يمسح عينين واحد ويعمى، بئر لو بزقت فيه 100 بزقة بصير فيه شيء، هذا بصق صار البئر مالحا ملح أجاج، هذا شيء خارق للعادة، إهانة له وإظهار لكذبه. فقالوا هذا النوع الثالث. فخوارق العادات سبعة أنواع، أربعة للخير وثلاثة للشر. من خوارق العادات إرهاصات النبوة، النبي ما كان يعلم هذا، لكن لما تأتي هذه تسلم عليه الله تعالى بعد ذلك أعلمه بهذه النبوة. وذلك قلنا الدرس الماضي أننا نسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام قبل أن يأتيه فيقول له اقرأ؟ نعم، رآه في المنام، وهذا ما ذكره ابن إسحاق في السيرة، وهذا حديث صحيح مرسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، فقال اقرأ. قال وأنا نائم، لما أتاه في غار حراء ما أتاه نائما، أتاه في حال اليقظة. فقال له في المنام، قال اقرأ. قال قلت ما أقرأ. قال فغتني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني. فقال اقرأ. قال قلت ما أقرأ. قال فغتني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني. فقال اقرأ. قلت ما أقرأ. قال فغتني به حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني. فقال اقرأ. قال فقلت ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لي بمثل ما صنع بي. ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر ما ذكر. قال فخرجت حتى إذا كنت في وسط الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول الله. قال وأنا جبريل في وسط السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي إلى الأفق الآخر يعني إلى آفاق السماء، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. قال فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي، فبلغوا أعلى مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكان ذلك. قال ثم انصرف عني. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في المنام، ثم حدث أن خلى بنفسه صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتحنث فجاءه الملك. وهكذا كانت تلك الليلة أو ذاك اليوم المبارك الذي اتصلت فيه السماء بالأرض، وكان ذاك في شهر رمضان كما ذكر ابن إسحاق في السيرة. قال كان ذاك في شهر رمضان، يعني كان ابتداء نزول الوحي عليه في شهر رمضان، وحدثت هذه الحادثة اللي هي بدء نزول الوحي. فكيف قال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال له؟ اقرأ، واقرأ لها دلالات، ولما أخذه وغطه وشده إليه أيضا لها دلالات ومعاني. نكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم، وصل لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.